بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، من تسجيلات طريق الخير نقدم لكم خطبة لفضيلة الشيخ داود العسعوسي، وهي بعنوان أحكام السفر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تتميماً لما تكلمناه في الخطبة الماضية فيما يتعلق بقضاء أوقات المسلم، فإن هناك مجموعة غير قليلة من المسلمين والمسلمات يثيرون السفر، و الواجب أن نتناصح وأن نذكر بعض التوجيهات والتوصيات للمسافرين والمسافرات، وذلك أن كما ذكرنا في الخطبة الماضية أن المسلم عبد لله في حضره وسفره، فينبغي حقيقة أن يتعلم بعض الإرشادات والتوجيهات والأحكام المتعلقة بالسفر. الوصية الأولى أو التوجيه الأول: تعلم أيها المسافر آداب السفر، تعلم آداب السفر. وبعض الأحكام المتعلقة به واحرص على تطبيقها وفقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أول توجيه، أن يتعلم المسافر آداب وأحكام المتعلقة بالسفر، وأن يحرص كل الحرص أن يطبقها كما هي ثابتة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا، نص العلماء على أنه يستحب للمسافر أن يستخير، يعني يقول أسافر أو لا أسافر، يستخير، لأن الاستخارة طلب الخير من الأمرين، ويستشير أيضا، وما خاب من استخار ولا ندم من استشار. فالاستخارة هنا مطلوبة، خاصة إذا كان الشخص مترددا بين دولة أو دولة، أو هدف وهدف، أو أسافر أو لا أسافر، فيستخير الله عز وجل حتى يوفقه الله عز وجل لأخير وأصوب الأمرين. كذلك من السنة أيضا أن يخص يوم الخميس بالسفر، وهذا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان يخص السفر بيوم الخميس، هذا ثبت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيستحب أيضا للمسافر أن يبدأ سفره من بلاده في هذا اليوم. أيضا التوديع وتبليغ الأحباب والخلان والأصدقاء حتى يدعو له بالبركة والتوفيق: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير خير حيث كان، دعوات عظيمة. فلو أخبرت جارك أو صديقك أو أحبابك فدعوا لك بهذا الدعاء، هذا أمر عظيم. لكن بعض الناس للأسف ينسل لواذا فتسأل عنه، قالوا قد سافر. سبحان الله، علاقتنا به كبيرة وعظيمة، لو أخبرنا لعل له حاجة أو وصية، أو ندعو له بالخير والتوفيق. فإذا حتى التوديع هذه سنة، أستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم أعمالك، أستودعك الله لما تضيع ودائعه، وغير ذلك من الأدعية ثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيحرص الإنسان إخواني على هذا، الجار والحبيب والصديق والقريب يخبرهم، حتى الجار يعني لو سافرت على الأقل يعني يحرس بيتك أو يراعي يعني حرمتك إذا كنت أنت غائب والحرمة موجودة وما شابه ذلك. فهذه بعض الآداب والسنن يجب أن نحرص عليها، ولا تأخذنا نشوة السفر والسياحة واللهو فنضيع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيضا من آداب السفر أن تتعلم أحكام القصر والجمع، متى تقصر الصلاة ومتى تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، متى أجمع ومتى أقصر الصلاة. بل هناك مسألة أهم من ذلك، لو لم أعرف جهة القبلة ماذا أصنع؟ أنا في بلاد غريبة وسكنت في مكان لا أعرف فيه جهة القبلة، ماذا أصنع؟ إذا نقرأ بعض المكتيبات والأحكام والمنشورات والمطويات المتعلقة بهذه الأحكام، فكن على بينة من أمرك، كما أنك تتعلم وتقرأ عن البلد التي ستذهب إليها بتفاصيلها وطقسها وتضاريسها والأماكن المريحة فيها، هذا شأنك هذا لك. لكن لا تنسى أمور الدين، القصر، الجمع، جهة القبلة، ماذا أصنع، أحكام متعلقة بديني، الوضوء وما شابه ذلك. فبعض الناس أقول يسافر ولا يبالي، وإذا وقع الفأس بالرأس والمشكلة اتصله، ماذا أصنع؟ كذلك بعض الناس إذا سافر إلى بلاد الحرمين مثل هذا سيأتي بعد قليل، إذا يعني صارت المشكلة بعد يوم أو يومين يتصل أو تتصل الأخت، أنا والله خرجت إلى سفر ونويت العمرة فأتت الدورة وكذا، ويأتي بكلام يقول ماذا أصنع؟ لو سألت أو قرأت قبل أن يعني تفعل هذه الأمور. فأقول بعض الأحكام المتعلقة بالسفر يجب أن تعلمها حتى تكون على بينة من أمرك، ويكون سفرك لله هو للدنيا، ولكن لا يضيع أيضا أجر الآخرة. ماذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام في سفره؟ إما في غزواته أو غير ذلك في عمراته، ماذا صنع في السفر؟ كيف قصر؟ كيف جمع؟ إذا عرس ليلا متى يعرس؟ وكيف يعرس أي إنام؟ وماذا يصنع إذا نزل المنزل الجديد وما شابه ذلك؟ إذا صعد جبلا أو هبط واديا ماذا يقول؟ إذا صعدوا قالوا الله أكبر، وإذا نزلوا قالوا سبحان الله. هذه سنة مهجورة، فأنت في أي مكان في السفر إذا صعدت عاليا يقول الله أكبر، وإذا نزلت يقول سبحان الله. هذه سنة مهجورة، أقول هذه أحكام يجب أن نتعلمها حتى يكون سفرنا لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، اجعل من السفر المباح طاعة لله تؤجر عليها بنية خالصة. كيف هذا؟ السفر مباح، فسيحوا في الأرض، السفر مباح، أصله الإباحة، إلا إذا كان بقصد المعصية أو قصد الإيذاء أو قصد البغي أو الظلم فهو يكون محرما، لكن الأصل هو الإباحة. طيب هذا المباح اجعله بنية صادقة طاعة لله، فاخلط هذا المباح بأعمال صالحة، ليكن همك مثلا في السفر أن تجمع مثلا شمل الأسرة، وقلل من السفرات مع الشباب والإخوة، ليكن السفر مع الأسرة حتى تجتمع على قلب واحد وتتآلف. وأنتم تعلمون الآن أن الأسرة مفككة ونادر ما يجتمعون على طعام، أليس كذلك؟ الأب في وقت والأم العاملة في وقت والأولاد في وقت، فالاجتماع نادر ما يكون موجودا، فيكون هذا السفر هو اجتماع للأسرة، الأب والأم والأولاد على قلب واحد. ويا حبذا أن يخلط هذا ببعض الطاعات وبعض التوجيهات، مثلا من حفظ سورة كذا من الأولاد فله كذا من الجوائز أثناء السفرة، شيء من هذا ما يمنع، أو معك كتيب صغير نقرأه في هذه الرحلة ونعمل فيه بعض الأسئلة والتوجيهات، هذا ما يمنع. إذن هي سفرة مباحة وفيها تغذية وإشراقات من طاعة الله تبارك وتعالى. فأقول ليكن هذا السفر لله تبارك وتعالى بحفظ سورة أو توجيهات أو تأديب الأولاد والبنات، ويخلط هذا بما يرضي الله تبارك وتعالى. لو سافر الشخص مع غير أسرته فنصيحتي له أن يحرص على الصحبة الصالحة، لأن الصحبة نوعان، صحبة صالحة وصحبة سيئة. فيحرص ولي الأمر أن يعني يخلط أو ينخرط ابنه في صحبة صالحة. سفر مباح في طاعة الله عز وجل، حفظ القرآن، زيارة مشايخ العلم، رحلة في طلب العلم أو غير ذلك. فقل يحرص الشخص أن ينخرط مع صحبة صالحة، لأن المرأة على دين خليله، فإذا انخرط في صحبة يعني سيئة وتريد الدنيا والمعاصي فيكون هذا السفر لغير الله تبارك وتعالى ويعود مأزورا غير مأجور. الأمر الثالث أو التوجيه الثالث، أفضل أنواع السفر هو السفر إلى بلاد الحرمين الشريفين، مكة والمدينة، الأرض الحرام وطيبة الطيبة. والله لو قارنت بقاع الدنيا كلها أو كلها الأمر سيان، لن تجد أشرف من هذه الأماكن بنص الوحيين، أرض حرام مكة والمدينة، فلن تجد أشرف من هذه البقاع، على الأقل إن لم تخص هذه البقاع بسفرة خاصة ليكن من جدول أو ضمن جدول الرحلة، يعني مرور أو زيارة للعمرة ومجد النبي عليه الصلاة والسلام. لا تحرم من هذا يا عبد الله، صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، ركعتان في المسجد الحرام تسوى نظرة إلى جبال وثلوج وأنهار وثمار وخضرة تستمتع بها عينك، وبعدين سترجع إلى القحط والغبار والحر وانتهت المشكلة. لكن لو ذهبت إلى أرض الحرام وصليت فيها لله عز وجل ترجع 100,000 صلاة، وعليك الحساب كم صلاة صليت، أليس هذا أفضل من ذاك؟ بلى ورب الكعبة. وللأسف أموال تنفق وتبذير لسياحة قد يكون الغالب فيها اللهو والغفلة ومعصية الله عز وجل، ويحرم العبد من هذه الزيارة المباركة، وتراه يفتح جهاز الإنترنت وأول ما يدش يروح أمريكا أوروبا كذا كذا. طيب الأرض الحرام قال لاحقين، ليش؟ لماذا يكون آخر ما تفكر فيه هذه البقاع؟ بعض الناس يمل ويكل ويضيق تضيق نفسه إذا طول أكثر من أسبوع في مكة، ليش؟ ومستعد يقعد يعني يجلس الشهور والشهور في بلاد الغرب وبلاد الكفر والسياحة ولا يبالي ولا يهتم أبدا لو أنفق الملايين. فنقول الرحلة الإيمانية والسفرة الإيمانية القلبية لا تعادلها سفرة، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1,000 صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام. شوف الفضل العظيم من الله عز وجل. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والعبد يحتاج إلى وقت فراغ حتى يزور باقي أشهر السنة في العمل، ونادر ما تحصل إجازة. طيب الآن أنت في إجازة وفراغ وصحة، فاستغل استمتعوا بهذا البيت في مكة بالطواف والعمرة، فإنه قد هدم مرتين وسيرفع بالثالثة، انتبهوا استمتعوا الآن بالبيت. فأقول لابد أن تخص يا عبد الله أيها المسافر رحلة إلى البلاد إيش الحرام. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى مزايا الثلاثة، مسجد الحرام والنبوي والمسجد الأقصى. الرحال والسفر بقصد العبادة إلى هذه الأماكن الثلاثة، أقول هذه الأماكن تضاعف بها الأعمال، فترجع من سفرك وقد أكثرت وأثقلت موازين حسناتك عند الله تبارك وتعالى. إذا من الجفاء أقول أن الإنسان ينسى السفر أو يتجاهل السفر سنة سنتين ثلاثا أربع سنوات خمس إلى هذه البقاع، ويحرص على بقاع أخرى ويجعل هذه البقاع الشريفة آخر ما يفكر فيه. أربعة، إذا سافرت إلى أي بلاد اعتز بدينك يا عبد الله، واعتز بدينك يا أمة الله. جاني سؤال من بعض الأخوات، ماذا تقول؟ تقول أنا متحرجة من لبس النقاب. ليش؟ قالت لأن زوجي يقول لو سافرنا إلى أوروبا شو تسوين؟ تخلعينه تخلعينه، لا أريد إحراجا. شوف الآن كيف يأتيه الشيطان بتلبيسات. فكان زوجها أقرب الناس إليها مانعا وعاجزا لها من العفة والحياء، يفكر بالسفر إذا تنقبت. شوف كيف يدخل الشيطان بين الأزواج. فأقول يجب أن يعتز المسلم والمسلمة بدينه طيب وأخلاقه الإسلامية الرفيعة، ولي أن يؤثر ولا يتأثر. إذا سافر السمت الإسلامي واضح عليه، سمت إسلامي واضح عليه. من تشبه بقوم فهو منهم، يقول لك لا ألبس لبسهم أيا كان لبسهم. لقول لا، أنت لك زمت إسلامي، أنت لك شخصية إسلامية. إذا حان وقت الأذان يا أخي أذن وصل باحترام وأدب، خذ لك زاوية أو في مكان تساكن فيه يا أخي أذن وصل. وخاصة في بلاد الكفار حيث لا تسمع أذانا أبدا والقلب يموت. إلى الذين يخصون سفر إلى هذه البلاد القلب حتما سيموت، شاوم أبو القلب يفسد، أيضا يفسد شاوم أبو، ما تسمع أذان أبدا، الله أكبر ما تسمعها إلا في مصليات سراديب بينهم بين المسلمين، أما برا ما فيه، القلب يموت. فاعتز يا أخي بدينك، أذن وصل، عامل الناس المعاملة الحسنة، أخلاق راقية. وإياك أن تتأثر وتغتر بالحرية، يزعمون في حرية. وبعض الناس للأسف إذا سافر إلى بلاد أي بلاد يظن أنه قد أجيز له وسمح له أن ينسلخ من دينه. يا أخي وين دينك؟ قال بلادي اللي فيها مساجد وأهلي. طيب طلع برا خلاص انسلاخ كامل من الدين، فيفعل ما يشاء ويرى ما يشاء ويسمع ما يشاء، وكأنه في بلاد لا دين فيها. دينك معك وربك يراقبك ويسمع كلامك ويرى مكانك، فأنت عبد لله في الحضر والسفر. والله هذه حرية مزعومة موهومة. فتش قوم عن السعادة فما وجدوها، وأنت السعادة بين جنبيك، وهي تقوى الله عز وجل والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الأمر الخامس، احذر أن تزور أو تذهب إلى أماكن المنكرات أو المعاصي، فهي أماكن يحل عليها سخط الله تبارك وتعالى، وتموت فيها القلوب والسعادة فيها موهومة ومزيفة. وما أكثر أماكن المعاصي في بلاد الغربة، فاحذر يا عبد الله أن تخص هذه الأماكن بزيارة أو مرور. أماكن المعاصي والمنكرات احذر. قال عز وجل فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تقتل وقتك في المتعة المحرمة أو الزائفة، هذا لا يجوز. ويقول بعض الناس للأسف تنخرم رجولته وتنعدم مروءته في هذه الأماكن، حتى الصغار يضحكون عليه. تصوروا أماكن انعدام الرجولة وانخرام المروءة، حتى صغار الشباب يضحكون عليه لأنه قد زار هذه الأماكن وانخرط فيها
وانعدمت الرجولة وعصى الله عز وجل فيها مستوهما السعادة. يحدثني بعض الإخوة أن بعض الناس يخص طيران فيه شرب الخمر حتى يبدأ الرحلة بالخمر. تصوروا هذا، يختار طيران يسافر فيه فيه الخمر مسموح، لأنه من أول ما يركب الطيارة مستعد مشتاق، تسعى إلى مشتاق يبي الخمر بالطيارة قبل أن يسافر، وترى يترنح بين كراسي الطيارة، وين راحت الرجولة والمروة؟ انخرمت راحت. ولما يصل البلاد التي أراد التوجه إليها من الطيران، عطني لماذا؟ انخرام مروة، انعدام رجولة، حرمة، ولكنه لا يبالي لأنه لم يخرج إلا طاعة للشيطان ومعصية للرحمن. فلا تتساهل يا عبد الله بإهدار المال في المحرمات وتضيع الوقت في معصية الله تبارك وتعالى. ستة، احذر المخالفات الشرعية، ومنها شد الرحال إلى بقاع أو مشاهد أو قبب أو صخور أو أماكن أو بقاع لم يرد نص في استحباب زيارتها. كل بقعة وكل مسجد وكل مشهد وكل قبة وكل مكان غير المساجد الثلاثة في النص يحرم شد الرحال إليها. احذر، فهذا السفر سفر معصية. بل فتوى مالك رحمه الله، لو أن رجلا نذر أن يشد الرحلة لقبر النبي وليس مسجد النبي، قال لا يوفي بنذره، هذا نذر معصية. نذر شد الرحال لقبر النبي، قال هذا نذر معصية. ينذر لماذا؟ للمسجد، والقبر تبعا للمسجد، هذا الصحيح. لكن بعض الناس لا يبالي، فقل احذر أن تقع بهذا. المشاهد والبقاع والقبب والمساجد والصخور وغير ذلك هذا كله محرم. بعض الناس سألني أكثر من إخوة إذا زار مكة واعتمر وحين في خير، شوف عادش عليه يسوي، يقول وين المساجد السبعة في المدينة؟ وين غار حراء؟ وين؟ ليش؟ لماذا هذا السؤال؟ قال أزورها. يا أخي ليس هذا من السنة؟ لماذا تعني نفسك ببدع وخرافات؟ اعتمر وصل وزور البقيع وشهداء أحد، هل يكفيك؟ قباء يكفيك، هذه السنة. أما أن تتلمس أماكن ومشاهد وبقاع ما فيها دليل، هذا محرم بدعة. فاحذر المخالفات الشرعية، فلا تخلط رحلة الطاعة ببدع تبطل هذه الطاعة. الوصية الأخيرة، يا أيها المسافر، أنت الآن مسافر وأنت في المسجد، تذكر سفرك للآخرة. كلنا في سفر، كلنا في سفر، الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، وكلنا في سفر. وللأسف السفر طويل وزاد كل واحد منا قليل. كلنا في سفر، هذا الكلام كله سوه، لكن تذكر أنك في سفر للآخرة، والدنيا دار ممر، وكل يوم يمضي من عمرك مضى من سفرك أخذ من أجلك وقربك من قبرك وموتك. فلا تنسى أنك في سفر، فودع الآن كل الأحباب والخلان لتلاقي الله تبارك وتعالى. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.nidaelislam.org islam-call.com